الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله اليوم يوم الخميس، حياكم الله في نهاية الأسبوع، حياكم الله، والكل كان يترقب ويتريى هاليوم بفارغ الصبر عشان يجزون. إذن حياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة نناقشها ونطرحها ونشاركها وياكم ويا ضيوفنا عبر برنامج الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وأسأل الله أن يجعل غيم السعادة يرافقكم أينما كنتم ويمطر عليكم فرحا لا ينتهي صباح السعادة. وهذه رسالة طرشتها الأخت أم لمياء، صباح السعادة والغيوم الغيوم الممطرة يا أم لمياء. إن شاء الله مستمعين اليوم إن شاء الله موضوعاتنا في الرايح. قبل ما نبدأ موضوعاتنا نبغي ننوه عن موضوع أو برنامج المواهب الجديد اللي تبنته إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. برنامج المواهب هذا الجديد اللي يكون في قرية التراث في القرية العالمية. طبعا هذا البرنامج يكون كل يوم ثلاثة من الساعة 6 لين 18، يعني 6 صح، من 18 لين 20، يعني من الساعة 6 لين 8 المساء كل يوم ثلاثة في قرية التراث في القرية العالمية. طبعا ندعو كل المستمعين انهم يشاركون في هذا البرنامج، واللي يحبون يشاركون في المسابقات او في مسابقة البرنامج وفئات المختلفة. إذن كل يوم ثلاثة من الساعة 6 لين 8 العشاء في قرية التراث في القرية العالمية برنامج مواهب، دعوة لكل اللي يشوف في نفسه موهبة او عنده موهبة يحب يبرزها او يحب حد يتبنى هاي الموهبة، إنه ما علي بس إلا يصير قرية التراث في القرية العالمية، وإن شاء الله الحظ يكون حليف كل المشتركين وكل الموهوبين، وموهبتهم تتحول لي يعني موهبة فيها نوع من الحرفنة وفيها نوع من الابتكار. عقب ما أعلننا عن برنامج المواهب ننتقل لموضوعاتنا في برنامج الرايح اليوم. اليوم موضوعنا الرئيسي عن الوعود الغير صادقة إذا وعد أخلف. الوعود بشتى أنواعها، ومن وين تينا هاي الوعود، سواء كانت الوعود الوردية في فترة الخطوبة بين الخاطب ومخطوبته، وعود الوالدين لعيالهم إذا نجحت بيجيب لك سيارة، إذا نجحتي باخذك وبنسافر مثلا، إذا سويت الشيء الفلاني بجيب لك الشيء الفلاني، وفي الآخر للأسف ما نفي بوعودنا قدر المستطاع. الوعود الغير صادقة بين الأهل والأصحاب والأصدقاء، يعني حتى ممكن حتى في العمل، إن إذا سويت هالشيء بتحصل هالشيء، إذا أنجزت هالمعاملة مثلا بتحصل هاي الترقية، إلى آخره إلى آخره. في حياة مليئة بالوعود، قد تكون الوعود صادقة وقد تكون الوعود غير صادقة أو بين قوسين كاذبة. وفكرة إذا وعد أخلف، طبعا هاي الصفة ذميمة من صفات المنافقين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث ومن ضمنهم إذا وعد أخلف. تمام، هاي فقرتنا الرئيسية. فقرتنا الثانية، هل الرجل عاجز على تفهم مشاعر المرأة؟ المرأة يعني تمر بمشاعر متقلبة ومتغيرة، ويمكن فيها نوع من المزاجية، وفيها نوع حسب يعني طبيعتها وحسب الظروف اللي تمر فيها. فهل معشر الرجال قادرين على تفهم مشاعر المرأة؟ هذا اللي بنعرفه وبنكشف الستار عنه في فقرتنا تدري إنه. حلقتنا اليوم يعني أنا ما أمدحها، ولكن أنا أشوفها جدا هي عبارة عن مجلة متنوعة مثلا المقبلين على الزواج، اللي بيعرسون، اللي عرسوا، اللي تبغي تحمل أو اللي حامل وتتريى مولود. البارحة نحن كنا نتكلم عن تغذية المرأة الحامل، خلاص نحن غذيناها وكلت الأكل الصحي والسعرات الحرارية المناسبة، واليوم يا وقت المخاض، وقت الولادة أو الشهور الأخيرة اللي قبل الولادة. هذا بيكون موضوعنا في فقرة داوها تبرة، بنربس يا دكتوري علي المنصوري عن المرحلة الأخيرة من الحمل وعملية الولادة. دكتورة علي المنصوري استشارية نساء وتوليد. إذن مستمعينا هاي فقراتنا لليوم، نتمنى تنال إعجابكم، أتمنى تسمعونا وتشاركونا. اللي عنده أي تعليق، أي تعقيب، أي حتى مر بتجربة فيها نوع من الوعود الكاذبة أو الصادقة وتحبون تشاركونا فيها، حياكم الله على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج. الرسالة النصية على رقم 4477، الاتصالات على رقم التليفون 0436999950، والواتساب رقمه 0561776664. للتذكير ضيفنا في الفقرة الرئيسية بيكون الأستاذ عيسى المسكري استشاري أسري وتربوي. وبعد مرة ثانية للتذكير بفقرة داوها تبرة ضيفتنا الدكتورة عليا المنصوري استشارية أمراض نساء وتوليد. هاي مواضيعنا وهاي لضيوفنا، وطبعا الدور الحين عليكم مستمعينا لتشاركونا وتخبرونا بأي شيء عندكم تبون نقوله ونقرأ للمستمعين في سياق الساعتين. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نبدأ في مواضيع الرايح. تريونا
الرايح الأولى 107.4. الأولى 107.4. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ونرحب ونشكر كل اللي طرشونا رسائل واللي تفاعلوا مبدئيا وبداية مع فقرات البرنامج. مثل ما نوهنا مستمعينا قبل الفاصل أن موضوعنا الرئيسي عن الوعود الغير صادقة وعن تريات الخطوبة مثل ما يسمونها، ووعود الوالدين لأولادهم والعكس. يعني حقيقة كل علاقة في هاي الدنيا يعني يتم تأسيسها، يكون الأساس اللي لا بد منه لهاي العلاقة هي الثقة. الثقة هي مفتاح وجود العلاقات الناجحة مع كل أطياف المجتمع. مع الموظف ومسؤولة، مع الزوج وزوجته، خاطب ومخطوبة، ابن وأمه، بنت وأمها، ولد وأبوه، يعني الأولاد والوالدين، الأصدقاء والزملاء وأفراد العائلة. كل العلاقات محتاجة لوجود أساس من الثقة علشان تستمر وعلشان يكون أساسها قوي، وبالتالي تكون هاي العلاقات ناجحة. لكن للأسف في أحيان وفي أوقات، طبعا ما بنقول الكل، في البعض اللي ما يوفي بالوعد وبالعهد، وممكن في ظل الزحمة وانشغالنا بمشغل الحياة والعمل والإيقاع السريع هذا اللي نحن فيه ننسى أو يلا نتناسى هاي الوعود، سواء كانت وعود صغيرة أو بسيطة أو شيء كبير، متجاهلين إن نحن قد ندخل في فئة المنافقين والعياذ بالله. مثل ما ذكرنا في المقدمة آية المنافق 3، ومنها إذا وعد أخلف. في السيرة النبوية الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا ما بقول الحديث بالنص لأني مو بحافظين، لكن فيما معناه أن في صحابية قالت لأحد الأطفال تعال، فيما معناه خذ. فسألها الرسول عليه الصلاة والسلام كنتي بتعطينا شيء؟ قالت لا أيوة، كنت بعطي تمرة. فقالها لأنك أنت إذا ما كنتي بتعطينا كانت بتكتب عليك كذبة. ونحن هالشي وايد نمارسه ويا عيالنا بالذات الأطفال، أو حتى ولد أختك ولد أخوك، أي أحد من الأطفال عيالك تقول تعال بعطيك، تعال هني جبت لك سيارة، جبت لك ما أدري شو، زي يومين للياهل ما يحصل شيء، يحصل هو مخرجوه حصل طراق. يعني ما في مصداقية بين وبين الأطفال، فنتحارى أن هالشيء بسيط، مو بسيط. إذا أنت يعني كذبت عليه مرة تعال خذ بعطيك، وهي ما يحصل شيء، تعال بعطيك، جبت لك، اشتريت لك، باخذ لك، تكلمين ولدك في التليفون أو بنتك في التليفون، ترى وأنا رادة بجيب لك اللعبة أو بجيب لك الحلاوة أو بجيب لك الشوكولت، أشياء بسيطة نحن نرتكبها ويا الأطفال. في الآخر مسكين يعني الياهل يستانس إنه بيحصل شيء، في الآخر ما يحصل شيء. شو الفكرة اللي بتطبع في ذهن هالياهل الصغير؟ إن أنت إنسان مو بصادق، إن أنت كل تقولوا لي إنه بنجيب وبنسوي وما حصل شيء وما أشوف شيء. حتى هم يمكن قمبو 3 سنين بيعرفون يعبرون عن هالمعنى، نتكلم عن كبار وصغار. هذا المخرج يسأل نتكلم عن كبار وصغار. زين هي اوكي، احيانا الحوار مع المخرج يقول لازم بعود الكبار الواحد يتفهم انه ممكن يعني الظروف ما تسمح بان الواحد يوفي بوعده وبعهده، لكن مره مرتين مو بدوم هي. لكن نحن نتكلم ترى عن الشخص اللي دوم، اللي شيء عاده عنده ضاري انه كله وعود وعود في الهواء وعود في الهواء. عبد الله يقول باي بخرج البرنامج يوم الاحد ومي مثلا، كل احد تعود انه مثلا، انا اقول هو بويهنا 24 ساعة. زين يعني هاي الفكرة، ان فكرة الوعود ما ابغى اقول الكاذبة، الوعود الغير صادقة. انت يوم توعد الياهل وتخلف مرة وثنتين وثلاث وعشرة، في شيء ينكسر داخل هالياهل، يحس انت تقصون علي، انتو مو بصادقين وياي. إذا مرة إذا يعني جيت في يوم من الأيام وصدقت وياه، هو ما بيكون مصدق أنك أنت صادق أصلاً، لأنه مو متعود منك الصدق، تعود منك أنك ما توفي بالوعد، أو خلاص بنيب وما بيب. الفكر هاي المول مو بحلوة أنها تكون موجودة حتى بين الأم وبنتها، أو بين الأب وولده، العلاقة بين الأبوين والأطفال أو الأبناء بشكل عام. في صعيد آخر، العلاقة بين الخطيب والمخطوبة، الوعود الوردية في البداية الحياة، وعند الخطبة لسنا رطبة، وخذ من الكلام وخذ من الوعود، وبوديك وبسوي لك هي لازم لا تتفهم انه يعني تتفهم انه يعني اقول يعني الكلمة انه خريط في الخطوبة، خريط الخطوبة يسمونه. هذا نقاش صار بيني وبين المخرج. يعني يقولي لازم تتفهم انه خطوبة، فلازم يعني لازم يظهر احلى ما عنده ويعطيها اجمل الاوهام. وهي بعد ترى بعد في بنات نفس الشيء، انا اطبخ وانا اسوي وانا اساعد وانا اتعاون، يعني الحط على الطرفين. ما هي من هناك يقول المخرج ما في مطعم ما يدي الباب بيتهم. فالواحد يكون على طبيعته، يكون لان كم بتالف كم بتحاول تجمل الصورة، بتجملها يوم يومين سنة سنتين، في الآخر لازم هالقناع بينزل وبينكشف كل شيء على أرض الواقع. بعيد عن الأقنعة رد مرة ثانية للوعود، مثلا الوعود قلنا بين الخاطب وخطيبته، بين أو العكس الطرفين مع بعض، بين الأب والأم وعيالهم، بين فريق العمل مثلا، هي مدير مثلا يقولهم إذا أنجزتوا هذا المشروع مثلا لكم مكافأة أو لكم بونس أو أي شيء، مساكين يشتغلون على قدم وساق وفي الآخر ما يحصلون شيء، في الآخر ما يحصلون شيء. فهني فكرة الوعود اللي نتكلم عنها في حلقة اليوم، وأكيد نتريى مشاركاتكم على هذا الموضوع. ورد يقول يعني أن التصرفات والأقوال والأفعال تعتبر دستور لكل الناس، تعتبر دستور للأبناء، تعتبر دستور للآباء، وهي اللي ترسم الصورة أو المكانة عند الطرف الآخر. تمام، الوعود تبني تصورات حياة كاملة. هل نفي بوعودنا وعهودنا مع أصدقائنا؟ هل نفي بعهودنا ووعودنا مع أبنائنا؟ هل نفي بوعودنا وعهودنا في المجتمع بشكل عام؟ يعني نرد مرة ثانية على قيمة الوفاء بالوعد مع الأبناء ومع الإخوان، يعني والتربية والتنشئة اللي لازم تكون يعني أساسها وفحواها إن في ثقة، وفي إذا أنا يعني بوعد ولدي بشيء إني أنا بنفذ هالشيء. وعشان الإنسان يتجنب إنه يكون أو يكون في مأزق أو يكون إنه في موقف إنه ما يقدر يفي بهالوعد، فالأضمن إنه ما يفي أو ما يعطي وعود وعهود هو يدري أو متشكك إنه بيقدر يفي بهذا الوعد. يعني على مثلاً على قد إمكانياتي أوعد، يعني مثلاً أنا أقدر أشتري مثلاً حق ولدي لعبة بمئتين درهم، فما أصير أقول أنا بأخذ لك لعبة مثلا أنا عارف أن هي فوق الألف درهم. أعطي الوعد على قد مقدرتي، ما أبالغ في الشيء، فبعدين هذا الابن أو هاي البنت إيها إحباط أو تحس بالخذلان من الوالدين لأنه ما كان الأب أو الأم على قد الوعد اللي أعطيها. ما نستهزئ وما يعني نقلل من شأن أبنائنا يوم نعطيهم الوعود ونقول هيا ليهال وما يفهمون وبينسون. الياهل يفهم وما ينسى، والصورة ترسخ في ذهنه، وخاصة مع تكرارها يعني يفقد الثقة بهذا الشخص. فوايد صعب أن الابن أو البنت يكون ما عنده ثقة في والدينا اللي هم المفروض أقرب الناس له. إذا فقد الثقة في أقرب الناس اللي هم الأب والأم، بيدور له على بديل يحط الثقة فيه، ويمكن يكون البديل أسوأ، لكن حصل صورة خارجية عليها قشور مزينة ومزركشة عطتها الإيحاء أن هذا أخير وأن هذا أصدق وأن هذا أوفى وأن هذا أحسن، فينخدع مرات في المظاهر الخارجية بشكلها المرتب الجميل. تمام، نحن إن شاء الله عقب شوي في فقرتنا بيكون ويانا ضيفنا الأستاذ عيسى المسكري، استشاري أسري وتربوي، بناقش وياه هذا الموضوع باستفاضة. أكيد نتريى مشاركاتكم واتصالاتكم على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج، رد نذكر بها رقم الرسالة النصية رقم الاتصالات 04-36-99-50، الرسالة النصية على 4477 والواتساب على 056-177-666 4. إذا مستمعينا فاصل وعقب الفاصل نناقش أكثر الوعود. كونوا على الوعد والعهد وتريونا.
الرايح
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب على الباب الله يومني يهيهم.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا. والحين ينضم لنا على التليفون الأستاذ عيسى المسكري، استشاري أسري وتربوي. بنناقش وياه الموضوع اللي بديناه وهو إذا وعد أخلف أو الوعود العنترية. السلام عليكم أستاذ عيسى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مرحبا، الله يحييكم سلمكم.
الله يحييك ومشكور على المشاركة ويانا في الرايح.
الله يسلمك، يا مرحبا بجواب.
وسهلا. احنا موضوعنا اليوم مثل ما تعرف عن الوعود الكاذبة أو الوعود العنترية. فنحن يعني ما بنقول وايد، بس بتمر علينا أن نعطي وعود أو نتكلم حتى لو ويا عيالنا أو حتى زوج ويا زوجته خاطب ويا مخطوبته يوعد أو توعد هي، ولكن لسبب أو لآخر ينسى أو يتناسى هذا الوعد والعهد. ف شو السبب وكيف تفسر هاي الظاهرة؟
طيب نحن نستطيع أن نحلل هذه الظاهرة من ثلاثة يعني زوايا أساسية. الشخصية الأولى التي تتخلف على حسب يعني الكلمة أو تتخلى عن كلمتها، هذه الشخصية إما أن تكون تربت في بيئة أو في أسرة وترعرعت على هذه الصفة وصارت هذه البيئة وهذه الأسرة هي المنبت أو الوسيلة الوحيدة اللي يتغذى الإنسان بهذه الصفة، وصارت هذه الصفة يعني مبنية داخل في إيش، في كيانه وفي دمه وفي روحه. هذا السبب الأول. فنجد بعض الدول، صارت هذه الظاهرة منتشرة، وبعض الدول يعني تجد حتى هذه الظاهرة غير ممكن غير متوفرة وغير موجودة. بل معظم الأنظمة وبعض القوانين والضوابط مبنية على إيش، على الوعد وعلى الكلمة الأولى والأخيرة.
صحيح.
فالبيئة والأسرة هي التي تكون هذه الشخصية.
طيب
النقطة الثانية المهمة اللي أصلا قد تكون في بيئة أو أسرة وكذا، لكن شخصية هذه شخصيته هي هكذا، شخصية فوضوية، شخصية مهملة، شخصية غير متزنة، غير مش قضية متزنة، وإنما ما عندها ليس هذا الأمر ذات أهمية في حياتها. الأمر الثالث نحن نعتبر الشخصية المتعمدة. طيب شخصية المتعمدة، الشخصية المتعمدة غير الشخصية العفوية. الشخصية العفوية التي مثلا والله أنا بكرة بيك مثلا ساعة كذا كذا ما يد، قد تكون هذه الأمور عفوية، تأتي عفوية، نستطيع نقول من باب الإهمال. ولكن في بعض الشخصيات متعمدة، أنا باخذ تقريبا من عندك 20,000 وبعد يومين إن شاء الله بيبلج، بعد أسبوع بيبلج، ولن نرى حقيقة استجابة أو صدق في هذه الكلمة. والناس اليوم أصبحوا يتخوفوا من هذه الوعود، وأصبحوا أكثر وعيا، وذلك ما يحاول يكونوا تحت سيطرة أو استغلال للوعود الكاذبة للآخرين. نحن نستطيع نلخص هذه النقاط في الزاوية الأولى، أن تنشأ هذه الصفة من خلال البيئة أو الأسرة أو الاحتكاك. الأمر الثاني تنشأ هذه الوعي من خلال الشخصية نفسها، شخصية مهملة، شخصية عفوية، شخصية ولذلك ما تأخذ هذا الأمر بأي أهمية. حتى مرات الشخص ينزعج، بس تسأل هذه الشخصية ليش ينزعج بهذه الطريقة؟ لأن هذه الشخصية لا تعطي هذه القضية أي أهمية. الأمر الثالث هو الشخص المتعمد، يتعمد إما أذية أو يتعمد إساءة أو يتعمد السرقة أو يتعمد يعني استغلال الآخرين،
يتعمد أنه ما يفي بوعوده. أعتقد مشكلة أقول ويتعمد ما يفي بوعوده، وهي مشكلة يعني.
هذه إشكالية كبيرة جدا، بس مشكلة مش بس من الذي يتعمد، الإشكالية أنها الشخصية العفوية هذه اللي هي ممكن تكون سبب للتربية الخاطئة. الأم مرات بطريقتها العفوية، يا ولدي إن شاء الله إذا سويت كذا كذا بيبلك إن شاء الله أو يبلك هدية، وما يعني ما تأخذ هذه الأمور بطريقة ذات أهمية، ولكن الابن خلاص بدأ يتربى على إيش؟ الوعود الكاذبة. والجميل عند غالبية الأبناء، يعني 99 من الأبناء ما ينسون. إذا أنا خبرت والدي قلت له والله أنا بكرة بيبلك كذا كذا، في نفس الوقت يقوم الولد بتذكير الوالدين، قلت كذا كذا ووعدت بكذا كذا ولم توفي بيش. إذا صفة من الإنسان عند الصدق والأمانة هذه صفات فطرية تنشأ منذ نشأة الإنسان، ولكن الأبوان هم إيش؟ يهودانه أو ينصبانه أو يعلمانه يعني صفات قد تكون معاكسة للواقع.
صحيح. أحيانا موضوع مهم اللي هو فترة الخطوبة، ونحن عندنا المثل يقول عند الخطبة لسنا رطبة وتسمع أحلى الوعود سواء من الطرفين. وحين عندنا رسالة نصية من الأخ سالم ويقول فيها أن خلنا نشوف سالم شو كتب. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح السعادة لكل مستمعي إذاعة الأولى. أنا في أيام الملشد كانت تقول لي حرمتي أنا عارف أطبخ وعارف أكلات، وآخر شيء عيش أبيض ما تعرف يعني، استغفر الله. كاتب وين الطبخات اختفن. سالم بن ناصر الهادي، يعني ها مثال إن وعود من قبل الطرفين بأي شيء ممكن، ولكن عقب الزواج وعقب الدخول في القفص نلقى الوعود تبددت والكلام اختلف.
نعم.
مثل القناع خلاص يزاح القناع. نعم.
دائما احنا نوصي كل الناس ان ما تكون هذه الوعود وقت الفرح، وقت النجاح، وقت الفوز، وقت الانتصار، وقت الانتخابات مثل ما يقولون. يعني هذا الوقت يكون وقت يعني الإنسان في حالة يبغي يعطي، ولذلك كلامه يكون مبني على البهجة والسعادة، وأن أنا أريد أفرح الآخرين بدون أن يقيس ذلك في الواقع القادم أو في المستقبل القادم. لكن الإنسان دائما نقول له عند الفرح لا توعد أحدا، ولا يعني وذلك الوعود بتكون كثيرة، أنا بتريج، أنا بشتري لك، أنا بكذا وكذا وكذا، وبعد لما يأتي الواقع الأمور تكون مختلفة.
صحيح.
فللأسف الشديد وقت وقت الفرح الوعود تكون كثيرة. إغراء طبعا عند الملكة أو وقت الإنسان يبي يخطب وكذا، لأنه يبغي أمره يقضى أو يعني أمره يكون خلاص يعني يستمر، لذلك يحاول قدر ما استطيع أن يجعل لطلباته نوع من أنواع الإغراءات حتى الطرف الآخر يتقبل هذا الأمر.
تمام.
يعني بلا شك يعني إذا كان الشاب جاي يتزوج وقال والله يا كيف بتوفري لها أو بتوفر يعني بتوفر لها سكن، بتوفر لها سيارة، بتوفر لها، إذا قال لا قد يكون هو إيش يرفض. فيحاول يبالغ في بعض الوعود حتى الطرف الآخر. لذلك قديما قالوا صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام.
لقضاء حاجته فقط.
هذه إشكالية كبيرة التي نعاني منها خاصة في الحياة الزوجية حتى عند حل المشكلات. خلاص أنا بعطيك أنا بسوي لك أنا كذا كذا بس خلينا نحل هذه المشكلة وبعد ما تنحل المشكلة خلاص. أو مثلا في بعض الأشياء يكون الزوج أو الزوجة طيب والطرفين يعني الزوج يكون محتاج مثلا القرض في على حسابها أو عن طريق راتبها. فهني تعالي وشوفي الكلمات المعسولة والكلمات الرنانة والمجاملات والكلمات اللي فيها اللي مثلا عمرنا ما سمعنا هذه الكلمات. فهذا نوع من التملك نوع من الإغراء الكاذب حتى يوصل الإنسان إلى إيش إلى رغباته. وهذه الأشياء تحدث في يومياتنا تحدث في يومياتنا وللأسف الشديد.
تمام. إذا نحن أعطينا حد وعد بشيء مثلا أنا وعدت ولدي أو أي شيء وأنا لظروف ما مبلاهي عفوية ولا أنه تعمد لظروف ما قدرت أفي بهذا الوعد كيف يكون التصرف اللازم؟
التصرف يكون بثلاثة حالات. الحالة الأولى أن أحاول أجتهد قد ما أستطيع أن ألبي ما وعدته ولو بنسبة 50-70% حتى يشوفني أن الطرف الآخر أنا صادق وأعتذر على الباقي وأبدأ بوعد آخر أن بعد شهر بعد أسبوعين كذا أنا مستعد أعطيك المبلغ المتبقي أو أي خدمة المتبقية. هذه الحالة الأولى قد تكون مقبولة عند كثير من الناس. الحالة الثانية قبل ما يأتي وقت الدفع أو وقت الوعد بيومين بثلاث أيام نحن دائما حتى في فنادق أو في الحجوزات يقولوا لك والله يقولوا لك إنه وراك 24 ساعة حتى نحن نستطيع إيش نرتب أمورنا. فجميل إن 24 ساعة أو تقريبا يومين إحنا نتصل في الشخص ونخبره تقريبا إن إحنا عندنا ظروف وعندنا كذا وعندنا كذا كذا رجاء إذا استطعت يعني إن تعطينا وقت إضافي هذا بيكون أفضل وهذا أجمل. إذا هو ما يستطيع يرسل مثلا عن طريق الرسالة النصية أو مثلا واحد يروح يكلمه المهم الخبر هذا يوصل عند طرف الآخر. إن كان ناسيا فيبادر بالاعتذار. للأسف الشديد أن بعضهم وهذا نوع من الجرائم التي ترتكب حقيقة أنا أعتبرها جريمة أنه والله أنا خلاص بعد ثلاثة أيام الوعد بعد ثلاثة أيام والله راح سكر تلفونه ولا يا ليش سكر تلفونه وإذا اتصل فيه زهن شو ليش تتصل ليش أنت مزعج ليش أنت أصبحت أنا على خطأ أنا أطالب حقوقي وأنا اليوم إيش على خطأ ويتهمون إن أنا ما مثلا والله ما عندي أخلاق ما عندي أسلوب أنا إنسان أناني أنا ما عندي إحساس أنا بسمع هذا الكلام ترى هذا للأسف الشديد نسميه الشخصية الهجومية نحن هاجم قبل وقت الوفاة.
نحن قبل
في قصة وايد حلوة قلت في واحد طلب من عندي تقريبا مبلغ فقلت لي يا أخي رجع تبوس إيدي قبل إيدي أولا بعطيك المبلغ. قال هذه إهانة وكيف أنت تطلب من عندي هذا الطلب؟ قال رجع تقبل إيدي أنا بعطيه فرفض. قال تدرون لماذا أنا طلبت هذا الطلب؟ لأن بكرة ببوس ريولة عشان يرجع لي فلوس ما بيرجع لي.
أيوة نحن ترى نبغي ننوه حين مو بأن يعني الإنسان يشرد من وعده نبغي نأكد ونحط خط إن أهمية الوفاء بالوعد والعهد للنهاية حتى من يعني الرسول عليه الصلاة والسلام آية المنافق نعم. ثلاث من ضمنهم نعم. إذا وعد
إذا حدث كذب وإذا وعد أخلق وإذا أؤمن خان.
فنحن نعم. نبغي ما نعلمهم يشردون من وعودهم لأن نبغي نعزز فيهم قيمة الوفاء بالوعد والعهد إن ما أنا ما أيس أتلاعب وأتحايل على الظروف لا والله أجل لي لمباشر أجل لي لين عقب شهر. ليش أنا ما أقول قد كلمتي يعني من البداية وأنا يمكن ذكرت إن لازم يوم بنعطي وعود نكون عارفين سطح إمكانياتنا وسقف إمكانياتنا ونكون قد هاي الإمكانيات ما نبغى نتحايل على الظروف.
هذا بلا شك الأجر طبعا الله سبحانه وتعالى مدح، والمدح عندما يأتي من عند الله فهو أمر عظيم. طيب لما يأتي المدح من رئيس الدولة إن فلان 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 والنعم على هذا الشخص، كيف يكون هذا المدح؟ لذلك الله سبحانه وتعالى مدح من؟ مدح الأنبياء. مدحهم بوين؟ كانوا إيش؟ كان وفية أو وفى. آيات كثيرة تتكلم عن الوفاء بصفات، يعني بصفات ناس عمالقة، ناس عظماء، أنبياء الذين إيش يتصفون بهذه الصفات. فمن وفى بوعده حقيقة هذا ارتقى أعلى درجات وأعلى منازل، منازل الأنبياء ومنازل الصالحين ومنازل. لذلك هذه الصفة وايد، قد أنا ما أبالغ وأقول قد يكتب الإنسان أنه يعني في جنات الخلد بسبب هذه الصفة. لماذا؟ يعني ثاني رجل بعد رسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الصديق، اللي هو أبو بكر الصديق. لماذا سموه بأنه صديق؟ لأنه كان يتصف إذا تكلم كان صادقا، إذا وعد لم يخلف، إذا اؤتمن كان يعني تقريبا أمينا صادقا. ورسول صلى الله عليه وسلم اتصف أول بداية رسالته اتصف بأنه الصادق الأمين. أنا أجد نفسي حقيقة من الشخصيات التي مهملة، أنا شخصيا وأنا أتكلم تجربتي، أنا أجد نفسي مهملا من ناحية أن مرات أقول حق واحد والله كذا كذا بسوي لك وما أسوي له. لذلك ماذا صنعت حق نفسي؟ تجنبت نهائيا وعد أي حد.
صحيح.
أنا خلاص عرفت نفسي أن أنا عندي شخصية أن أنا ما أوفي. أنا الشخص يعطيني فلوس ما أعرف إيش، ما أكون أمين. لذلك أرجوك لا تعطيني ولا درهم، ما بأخذ من عندك قرض ولا بأخذ من عندك درهم، وأنا أعرف ضعف، أنا ضعيف أمام المال. أنا أتكلم عن نفسي، أنت أتكلم عن غيري، وشريحة كبيرة من الناس عندهم هذا المشكلة.
تمام إن شاء الله.
طيب أنا عارف نفسي إنه والله إذا قلت لك والله بكرة بعد بكرة وأنا والله غير على غير كلمتي، إذا أنا أترك نهائيا إنزين أوعد أي حد، وأترك نهائيا أن أخذ مبالغ من عند الآخرين. بهذه الطريقة سأكون آمنا سالما من عند أي حد.
تمام.
واحد والله عنده تقريبا 1,000,000 درهم أقول والله تعال بخلي في حسابك، أقول والله جزاك الله خير وبارك الله فيك والله يطول من عمرك، هذا أنا لست ذلك الشخص إيش الأمين أو ذلك الشخص ليس أمين، يعني مش أمين، ولكن يعني هذا المبلغ يأتيني، قد يأتيني الشيطان ويأتيني الوساوس وهذا، وذلك أبتعد عن الشر وغني له. أبو ذر رضي الله عنه طلب الإمارة من عند رسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله قال لا أنت الشخص ليس إيش ليس في هذا المكان، لا تصلح في هذا المكان.
تمام.
طيب. إذا وجدت نفسي أنا ضعيف في هذه المناطق ابتعد الإنسان. لذلك يوسف عليه السلام قال عن نفسه إن إيش قوي أمين.
نعم فعلا.
اجعلني على خزائن الأرض إنني إيش قوي أمين. أدرك يوسف عليه السلام أنه هو قوي وأنه أمين، إذن هو يستحق أن إيش يكون في هذا. في شخص غالبية بعض الشخصيات ما أبالغ إذا أخذ تقريبا 10 دراهم أو درهم أو نص درهم لا يستطيع أن ينام ليلا،
فعلا
ما يستطيع أن يأكل، ما مرتاح، مهموم طول الوقت. ليش؟ يقول أنا عندي 10 دراهم مش قادر أخنق، لازم أرجع المبلغ. هذه شخصية من شخصيات، في ناس ما يستطيعون ما يقدرون حتى يأكل حتى ينام، لازم يرجع المبلغ.
هاي نوع من الأمانة. نعم أستاذ عيسى نحن الوقت،
هذه تركيبة شخصية، هي تركيبة شخصية، لكنه قد يكون ضعيف في أشياء ثانية، قد يكون هو ممكن إنسان متكبر ولكنه ما شاء الله صادق،
في
وقد يكون إنسان متواضع ولكنه غير أمين. الله سبحانه وتعالى يوزع الأخلاق.
تمام أستاذ،
كما يوزع الرزق.
الوقت دهمنا والكلام معك يعني لا ينتهي، ولكن إن شاء الله يكون لنا لقاءات في حلقات الجاية. الله رد،
الله يحفظكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
وفيك بارك. شكرا جزيلا أستاذ عيسى المسكري، استشاري أسري وتربوي. أنا قبل نأخذ فاصل بس الأمة الوعد مو بس في المسائل المادية، يعني نحن سمعنا الضيف ركز على المسائل المادية، الوعد يكون في أبسط الأشياء، مثلا أعطي موعد لربيعتي أو لأمي أو لأختي وإن مثلا بوديها مكان بوديها المستشفى. الوعود تكون في أبسط الأشياء مو بس في الأشياء المادية. الوعد أو الوفاء بالوعد هي يعني قيمة لازم تكون موجودة في حياتنا، مثل الأكل والشرب، لأن هاي صفات المؤمن إنجاز التعبير. مستمعين اسمحونا بناخذ هذا الفاصل، عقب الفاصل نكمل باقي فقرات الرايح تم ويانا ونحن وياكم على العهد والوعد إذا الله راد.
الرايح الأولى 107.4
على 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وأنا وعدت المستمعين والمشاركين أني أنا أقرأ رسائلهم، وعشان أنا أوفي بالوعد حين فبناخذ هالوقت قبل الفقرة الثانية نقرأ بعض الرسائل، ويظل راد نوفي بالوعد دائما وأبدا. أبو خليفة يقول الكذب داء صعب استئصاله لأن عادة سيئة وهي من علامات النفاق، أعاذنا الله وإياكم. أنا أشوف الكذاب مريض وأناني، يكون عليه التزام فيحاول صنع أعذار ليثقل كاهل غيره أو ليجعل من نفسه بطلا أسطوريا لتغطية فشله. المرأة شاعرية، مشاعر المرأة تحتاج فقط، هاي مشاركتها في الفقرة الآية، إلى الاهتمام، ومنه تصبح المرأة كتاب مفتوح أمامك، وين تكملتها، تصبح كتاب مفتوح أمامك، ولكن لو رجل صب عليها من المال والهدايا والمجوهرات دون أي بالي ما تحب وما تكره وما ينغص عليها من الأمور ليتجنبها. الله 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 يوصيكم الله الله بالمرأة، اسمعوا كلامي. شكرا أبو خليفة على كلامك، وإن شاء الله المستمعين يسمعون كلامك والكل يفي بالعهد والوعد. بعد عندنا مشاركة من عبيد بن خرسان اللي كان طول علينا الغياب في برنامج الرايح، واليوم رد عشان يوفي بالوعد مع برنامج الرايح، ويقول يعتبر الوفاء بالوعد من شيم الصادقين المخلصين والأشخاص الناجحين في حياتهم، بينما إخلاف الوعد ما هو إلا نزغ من النفاق، إذا استمر فيه الإنسان فستكسب شخصيته طابعا سيئا وسيبتعد عنه الآخرون، فهو مصدر غير آمن. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك جليا في حديثه الشريف عندما قال آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فإخلاف الوعد هو من صفات المنافقين، وله أبعاد اجتماعية سلبية جدا، إذ أنه يقلل من الثقة بين الأفراد، وهذا من شأنه أن يقلل الترابط بين أفراد المجتمع الواحد. قرينا رسالة من رسائلك يا عبيد، إن شاء الله تكون تسمعنا، وإن شاء الله تكون وفينا بالعهد. أدري عندك وايد مشاركات ما شاء الله، لكن إذا عدنا مزيد من الوقت أكيد بنقرأهم كلهم، جزاك الله خير. بعد في مشاركة من الأخ أحمد عمر يقول الياهل يتعلم هاي الصفة من الوالدين، للأسف عقب الوالدين يستغربون كيف الياهل تعلم الكذب. يقول شكرا لطرحكم هاي المواضيع المهمة والحساسة في نفس الوقت. مشعل البشري يقول الوعود الكاذبة أحيانا تؤخذ من باب الكذبة البيضاء، لأن بعض المواقف تطلب وعود كاذبة حتى لا نصل لمسار مغلق. هذا رأي مشعل. ويقول بالنسبة لفقرتنا التالية، الرجل غير عاجز عن التفهم، ولكن يحب توفر المعطيات والمقومات. مشعل البشري، هل هو عاجز أو غير عاجز يا مشعل؟ هذا اللي بوعدك إن شاء الله أن نعرفه في سياق فقرة تدري إنه، وبنشوف كلام منه اللي صح. مستمعين، هاي بعض الرسائل. وسالم قرينا رسالته ويا الضيف اللي قال حرمته بفترة الملشة، قالت لنا عارف أطبخ وعارف أسوي كل شيء، يقول في الآخر طلعت عيش أبيض ما تعرف أطبخ. هذه بعض الرسائل. خلونا حين ننتقل لفقرتنا الثانية وهي فقرة
داوها تبرى.
داوها تبرى، نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. طبعا معروف أن الحمل يعني وهنا على وهن، وبالذات في المرحلة الأخيرة من الحمل يكون جدا الشعور مرهق، ويعني وما في نوع من الراحة، وفي أعراض متوقعة، وفي مخاوف حتى نفسية تكون من فترة الولادة وعملية المخاض. وطبعا يعني في هالمرحلة اللي هي في الشهور الأخيرة اللي هو الثلث الأخير من الحمل، الجنين يعني ما شاء الله يكون حجمه بدأ يكبر، وتشعر الأم الحامل بحركة الولد هذا أو الجنين يوم بعد يوم. في علامات أو في مظاهر لمرحلة الحمل في الفترة الأخيرة. معروف أن الحرمة الحامل مستمعينا ومستمعاتنا في الفترة الأخيرة من الحمل اللي هي الثلث الأخير من الحمل. طبعا البارحة كنا نتكلم عن تغذية الحامل واكتساب الوزن، ومن المعروف أن هي بتكسب وزن بطريقة أو بأخرى، لكن لازم أكيد محافظة على التغذية الصحية السليمة. تزيد الحرمة الحامل في الثلث الأخير من الحمل حوالي كيلو جرام واحد من اقتراب الولادة، وسبحان الله يبدأ جسمها وهرموناتها تتهيأ لاستقبال الجنين عن طريق حتى تهيئة المرأة لعملية الرضاعة بعد عملية الولادة. توقعي يعني نقول الحين الكلام للحرمة الحامل أن أو اللي تبغي تحمل أنه يزيد وزنك من 11 ل 16 كيلو جرام عن الوزن الطبيعي قبل الحمل، والوزن الزايد هذا عبارة عن وزن الطفل زائد المشيمة زائد السائل الأمنيوسي اللي يحيط بالجنين، والزيادة طبعا في جسم المرأة وأعضاء المرأة والرحم ومخزون الدهون الزايدة، وأكيد أكيد زيادة الدم وحجم السوائل في الجسم. في تقلصات يعني تصبح أو ترافق المرأة في حملها، وهي التقلصات يمكن تسبب لها نوع من القلق، ويمكن تخليها كذا مرة تردد على دكتورة الولادة تتأكد أن هاي التقلصات طبيعية ولا لا. مع استمرار نمو الطفل تعمل هرمونات الحمل على استرخاء المفاصل بين العظام في منطقة الحوض، وهذا اللي دوم تشتكي منه الحرمة الحامل بأن في دائما ألم في الظهر. هاي التغيرات تكون مرهقة للظهر، تغيرات في الهرمونات تكون مرهقة للظهر بالذات يوم الحرمة تيلس. لازم تختار الكرسي المناسب اللي يدعم الظهر بشكل جيد. وهني في توصية طبية تقول ضعي اللي هي يعني شيء في ماء ساخن أو كيس من الثلج على المنطقة اللي فيها نوع من الألم، ويوصون بارتداء الحذاء ما في كعب أو كعب منخفض يقولون، مو مسطح مو بسطاحي، مع دعم تقويس القدم جيدا. وإذا استمر هالألم والعلامات هاي لازم يكون في اتصال بالدكتورة. ضيق التنفس، معروف أن الحرم الحامل بالذات مع تمدد الرحم تحت الحجاب الحاجز وهي العضلة اللي تكون مباشرة تحت الرئتين، يكون في صعوبة في التنفس. وتخف هاي الأعراض متى؟ عندما يستقر الجنين في الحوض مع اقتراب موعد الولادة. حتى حين موعد الولادة يعني الحرمة الحامل عليك ببعض الأشياء، لازم تكونين متعودة أن تكون جلستك مريحة وفي رفع للجزء العلوي من الجسم بالموسدات أو بالوسادات أثناء النوم علشان يخف الضغط على الرئتين، وبالتالي يكون في سهولة في التنفس. الحموضة، ازدياد حجم الرحم يعني يزيد معدل يزيح الرحم، يضغط شوية على المعدة بمعنى أو بآخر من مكانها، وهالشيء يسبب حموضة للحرمة الحامل، وهذا لخفض مستويات أحماض المعدة في الفترة الأخيرة. فأكيد التوصية نكون أكل الكميات قليلة من الطعام، يعني وجبات صغيرة 6 وجبات أو 5 وجبات يوميا، وشرب الماء والسوائل. مستمعين بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنواصل مع دكتورة عليا المنصوري استشارية نساء وتوليد، بنعرف أكثر عن هاي المرحلة. تريونا
الرايح.
اسمع الأولى على 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
مجدد التحية مستمعين الكرام في الساعة الثانية من برنامج الرايح، وما زلنا في فقرتنا الثانية، فقرتنا دوها تبرى. كنا نحن شوية بدلنا، ارتئينا أن نبدل ترتيب الفقرات، ما تدري أنه دوها تبرى، لأن موعد الأذان يعني وفاصل الأذان ما يساعدنا ناخذ راحتنا في فقرة تدري أنه، فجدمنا الفقرات. وحين ويانا على التليفون الدكتورة عليا المنصوري استشارية نساء وتوليد. السلام عليكم يا دكتورة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله يا دكتورة ضيفة جديدة، وإن شاء الله تستمرين ويانا في برنامج الرايح.
يشرفني، جزاكم الله خير يا مرحبا.
يزيد الشرف. نحن دكتورة موضوعنا اليوم عن مرحلة الحمل الأخير أو الثلث الأخير من الحمل، ونبغى نعرف بداية مميزات هاي آخر 3 شهور من الحمل. أكيد فيها شوية صعوبات لكن بعد فيها مميزات، لو تخبرينا المستمعين والمستمعات عنها.
حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحمل حنقسم الحمل الى 3 اقسام، 3 شهور 3 شهور 3 شهور. فانا متكلم عن 3 شهور الاخيرة من الحمل، معناته احنا نتكلم عن الشهر السابع، يعني 28 اسبوع من البداية، يعتبر بداية الشهر السابع من الحمل. فهالمرحلة طبعا ممكن الحامل تبتدي تحس ببعض التغيرات، ما يكون في وايد تغيرات في جسمها، لكن تبدأ تحس في الأسابيع الأخيرة مثلاً آلام الظهر، ممكن تزداد شدة هالآلام بحيث تحد من حركة الحامل. ممكن تحس بزيادة شدة دوالي الساق، نزول الرأس في الحوض. ممكن بعد تحس بطاقة جيدة لأن الرأس ابتدى ينزل في الحوض، فممكن ما ينزل الرأس في الحوض فتبتدي هي نشاطها يزيد وتقوم بالعمل المنزلي. يمكن سمعت عن شريم كانوا ولدت أثناء تقوم بعض الأعمال المنزلية. ممكن تشعر بعض الأحيان بآلام الولادة الكاذبة. إنزين،
هاي شو سببها يكون هاي الآلام الكاذبة أو التقلصات هاي؟
لأن الرأس ابتدي ينزل في الحوض. إنزين، فيسوي ضغط على الحوض، يبتدي الرحم يقبض من فترة وفترة، مرة مرتين في اليوم يجيها مثل الألم أو التقلصات رحمية تحس. في خلال الأيام الأخيرة وممكن بعد يستوي عندها شنو زيادة، يعني تضايق من كثرة التبول، زيادة التبول ليش الضغط الدائم للجنين على المثانة يخلي مثلا ما تمتلي بشكل كافي، كل ساعة تروح الحمام تضايق من كثرة التبول بسبب ضغط الرأس على المثانة. لكن في الأيام الأخيرة من الحمل يكون رأس الجنين خلاص نزل زين، وايد زين في الحوض ودخل فيه في فراغ الحوض، هناك يكون الرحم جدا حساس لأي مؤثرات خارجية، يكون نشاط الرحم وصل للقمة، ففي لحظة معينة بالذات تبدأ الولادة على شكل انقباضات رحمية أولية غير قوية، وتزداد قوة الانقباضات الرحمية بالتدريج، وهذا احنا نسميه الطلق. ممكن ينزل شوي السائل من المهبل وردي. فنقول الحين حان وقت الولادة.
الحين قبل ما ندخل في الولادة، الحين بعدنا شوية، مثلا شو الأشياء اللي ممكن المرأة تسويها والحرمة الحامل تسويها في خلال 3 شهور الأخيرة، إنه يعني تخلي هالشهور، أنا أعتقد هالشهور هي أكثر أمان تقريبا في فترة الحمل ها بداية، هل تعتبر 3 شهور أكثر أمان من الشهور اللي طافن، أول 3 شهور وثاني 3 شهور؟
يعني ما نقدر نقول إن كل حمل، كل مرحلة مراحل الحمل لها مميزاتها
وخطورتها،
بس إحنا اللي إحنا نقدر أقول مثلاً غير ما أرد على سؤال، هذا سؤال جدا مهم طبعا. أول شيء لازم نعرف إن الحمل يمثل أساس الحياة حتى يعني يتم المحافظة على الجنس البشري.
صحيح.
وهذا الطفل هدية من الله سبحانه وتعالى. الأمومة شيء جميل، ممكن الوصول إليها بطريق يكون جدا شاق ومتعب، وممكن الوصول إلى الأمومة بطريقة سهلة مليئة بالورود. فقبل ما أرد على هالسؤال، أنا يعني أولا أنا أبغى أقول أولاد نشكر القيادة الرشيدة اللي بنت البيئة التحتية الصحيحة للقطاع الصحي بصورة متكاملة، سواء من أفراد أطباء تعلمنا تخصصنا على مستوى حتى وصلنا إلى مرحلة الخبرة. إحنا صرنا خبرة يقدر نساعد في فعالية في المجتمع. وكذلك وفرت لنا القطاع الصحي مو بس يعني بنت البني آدم الإنسان، المستشفيات المراكز الصحية المتفرقة في أنحاء الدورة، العيادات الخاصة اللي تشارك في العيادات الحكومية في العلاج والمتابعة. مثل ما تعرفين من أولويات مجلس الوزراء الموقل بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الله يحفظه ويحفظ حكامنا جميعا شعب الإمارات. هذه القيادة الرشيدة مركزين على كل القطاعات، لكن مهتمين أكثر شيء على القطاع الصحي والتعليمي لإيمانهم أن العقل السليم في الجسم السليم. الإنسان العادل الصحي قادر على العطاء الكثير لنفسه لأسرته لمجتمعه ينشر الثقافة. فإحنا بدورنا كأطباء لازم نساهم وإحنا في أماكننا في مراكزنا في توعية المجتمع ونساعد بعضنا البعض. فأنا أشوف أن المرأة الإماراتية في مجتمعنا ما عندها أي عذر إذا قصرت في صحتها أثناء الحمل. أول شيء تسوي تروح تسجل في مستشفى أو في أي مركز صحي، لأن أغلب الحريم اللي عندنا ما شاء الله يعني عندهم ثلاثة وأربعة وستة يبغون الأطفال زيادة، فمهم جدا أنها تسجل في المركز في مركز صحي، لأن العناية الطبية الدورية هذا يعني ما نعتبره من ترف بس ضرورة عشان صحة الأم والجنين. وهذه أدنى هنا لتحاشى كثير من المضاعفات اللي ممكن تشتغل في هالفترة من الحمل مثل السكر، الضغط، الدوالي، آلام الظهر. زين بعدين هي لازم تهتم بهذا من ناحية هذا، بس هي بالنفس هي روحها بعد لازم تهتم في نفسها. مثلا نظافة الاستحمام يوميا لازم تاخذ شاور. ليش؟ لان الحامل تعرق اكثر من الناس اثناء الحمل، يعني تعرق اكثر من الناس العاديين. تلبس الملابس الفضفاضه خاصه حول الصدر والبطن، لان الملابس الضيجه تقلل من دوران الدم في انحاء الجسم فما تحس بالراحه. تتفادى مثلا تلبس الكعب العالي لان يسوي اجهاد على العضلات والمفاصل بسبب الام في الظهر. تنظم وقتها، لازم تحصل وقت يعني فترة كافية من النوم حتى تقدر تفكر وتاخذ قرارات صحيحة.
صحيح.
ما تتناول أي دواء بدون استشارة الطبيب حماية لها ولطفلها. تسوي ممارسات بعض الرياضات الخفيفة خصوصا رياضة المشي.
نعم.
وتعرض ضغطها لأشعة الشمس والهواء الطلق. ممكن في الشهور الأخيرة أنصحها تقعد بعدة القرصصة لها تتربع. زين هذا حكها
تمارسها.
انا ما انصح تسوق سياره، يعني بطنها يكون فرشه قدام والثاني السياره قدام الا اذا مسافات بسيطه يعني. ما انصح تنام على ظهرها، لان اذا نامت على ظهرها الرحم يضغط بوزنه على الاورده الكبيره الموجوده في البطن، هذا يسبب هبوط ضغط الدم ويحسسها بما يشبه الاغماء.
اظن ياثر على التنفس حتى
ياثر على الاغماء، لا ينزل الضغط يصير هبوط على الضغط، يعني كميه الدم اللي ترجع للدماغ يكون أيوة. أقل فتحس بالإغماء. فوق هذا ما أسع ما يودي يطلبوا منا مثلا تسافر للعمرة العمرة والأماكن المزدحمة يفضل إنهم ما تروح. كل الناس متعودين على العمرة يعرفون وين بيكون وكيف يتفادون هالأشياء،
رحين يأخذون هالكرسي المتحرك وتجلس عليه الحرمة يعني.
يعني ساعات تكون مسافة صعبة، ساعات يكون
صحيح.
مزدحمة
صحيح.
خصوصا السعي وايد صعب يعني فيها الطلب يعني. أنا بركز على شيء وايد مهم، الأسنان. الأسنان هي مثل ما تقولها هو مكحل المواد الغذائية، فقبل ما في الأسنان هي قبل ما يقدم الأكل إلى المعدة عشان عملية هضم، إذا كان هذا الطاحون وهالأسنان غير سليمة وغير نقية، فالطحين هذا الملوث وغير جيد صح ثقيل على عملية الهضم، فالجسم ما بيستفيد من هالأكل.
صحيح.
فتم الإنسان دائما تعبان ويشتكي من معدته. فوق هذا الأسنان الغير سليمة ممكن تسوي صداع، ألم في الأذن، ألم في الجيوب الأنفية، حدوث التهابات اللثة، التهابات اللثة هذه أعراض الأسنان للتلف، ممكن تفقد أسنانها.
ونقص الكالسيوم كذلك يأثر على الأسنان.
طبعاً هي لما تتابع متابعتها دورية مع الطبيب، يكون مسوي لها فحوصات ويشوف شو المشاكل اللي عندها، وعلى أساس طبعاً نعطي كالسيوم حق الحامل بالإضافة اللي هذا من صحة تأخذ الأكلات الغنية جداً بالكالسيوم مثل والفوسفور، الأكلات البحرية ومشتقات الألبان والشريب، نعطي حبوب كالسيوم تأخذ فوق هذا أثناء متابعتها بالموجات. يعني إحنا عندنا أجهزة الحين متطورة، كل شيء عندنا أجهزة صوتية يعني 3D و 4D فنقدر نكشف الكثير من أسرار الحمل، بحيث أن الطبيب يقدر يوصل إلى ما يبغى يعرفه داخل الرحم من غير ما نعرض الحامل لأي متاعب ومن غير ما نأذي الجنين.
وهي الطفرة حقيقة جدا جميلة نحن وصلنا لها يعني، والحمد لله أنا موجودة في بلادنا يعني. تكشفين الـ 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 إذا الطفل معاق أو منغولي أو أي شيء وهو بعد في برحم الأم، ويعني وبدون ما تعرضين مثل ما ذكرتي دكتورة الطفل أو الأم الجنين أو الأم لمخاطر.
هذا الأشياء طبعاً في بداية الحمل لازم نكون عارفين إذا الطفل يعني معاق أو عنده، لكن الحين إحنا وصلنا جريب من مرحلة الولادة الحين يعني أساس تكون ولادة سليمة وولادة صحية، الأم والطفل يطلعون بالسلامة للدنيا، الطفل يطلع بالسلامة للدنيا. وهي بعدين طبعاً حالات في كل زيارة نشرح للمريضة حالات تتطلب العناية الطبية العاجلة، لازم تتصل بالطبيب في أسرع وقت، مثلاً لو مطل خطر، مثلاً عندها نزيف مهبلي، ارتفع درجة حرارة، عندها ألم تحت البطن مستمر متكرر ما يوقف، مثلا خذت البنادول خذت هذا الألم ما يوقف، فجأة زاد وزنها وعندها صداع أو دوخة أو زغللة في العين. كل هالأشياء يخليها تتواصل بسرعة مع الطبيب. نقول ممكن يعني إذا هي وصلت من وقت مبكر إحنا ممكن نتفادى وايد مشاكل وما نعرض الطفل لنقص أكسجين وتتعالج يعني نحل المشكلة بسرعة. يعني
من الأشياء اللي تخوف صراحة أن موضوع التفاف الحبل السري حول رقبة الجنين، هذه ما لا علامة ما لا أي شيء يعني الواحد يكتشفه في الحمل.
شوف كل الأطفال أغلب الأطفال ممكن يكون حبل السري مرتفع على الرقبة على اليد على الجسم زين، بس هذه ما لها أهمية في أثناء الحياة الرحمية، لها أهمية أثناء الولادة. أثناء ما الرأس ينزل في الحوض يصير شد على شنو على الحبل السري، لكن ما ينزل هني طبعا احنا نسوي تخطيط القلب في غرفة الأمل الولادة عندنا تخطيط القلب زين، فهني دقات القلب بدي تنزل هني بنعرف الحبل السري شو مشاكل. الحالات طبعا تتطلب تدخل جراحي.
الحين وصلنا للقيصرية والطبيعية وإبرة الظهر يعني عليهم وايد خلافات، حد يقول لك خذي إبرة الظهر يعني شو الأصح وشو الأحسن؟ وأكيد ما في أحسن من الطبيعي، لكن هل ممكن إذا حرمة هي روحها حابة تولد قيصريات يعني نبذون رغبتها ولا تنصحون أنها طبيعي أو مثلا تأخذ إبرة الظهر إذا هي خايفة من الطلق؟
يعني بالنسبة للقيصرية يعتمد هذا على سياسة المستشفى، يعني مرة ما تقدر تطلب القيصرية زين، في حالات طبعا الطبيب يقرر فيها تمام عملية الولادة بالجراحة في حالات خاصة، لكن إن هي تطلب قيصرية وهذا يعتمد على سياسة المستشفى. إذا كانت سياستها تدعم الولادة الطبيعية فلازم يكون في هناك فريق داعم للأم تحاول شرح الولادة الطبيعية وأهميتها للأم. فالحل إن الحواء لازم تعرف شو يعني شو الولادة الطبيعية، لأن كثرة الصراخ والتشنجات أثناء الولادة وعند كل انقباضة للرحم هذا يخلف جو من التوتر للجميع.
صحيح.
إذا كانت خايفة هذا يعني هناك في التخدير النصفي لهالحالات مثلا الولادة بدون ألم فممكن تمر بالحالة الولادة بسلام وأمان.
صح دكتور.
فممكن تمر بالحالة الولادة بألم بدون أي مضاعف إنسان، فتستطيع الحامل لما تأخذ إبرة النصفي مال الظهر تقدر الحامل تستمتع بالمشاركة في الولادة
صحيح
سماع صوت المولود عند أول مرة يصارخ وتشوف الولادة بدل ما نسمع صريخ الأم يعني.
إيه فعلا. بس قبل الوقت إذا همنا في رسالة حنيتنا على الرسالة النصية الأرقام اللي انتهي 1-4-8 تسأل شو أسباب وجود دم في المعدة في الشهور الأولى من الحمل وهل هو خطير؟
معدة في الشهور الأولى من الحمل؟
وجود دم في المعدة في الشهور الأولى من الحمل
يعني يتذوع دم؟
ما في هاي شو أسباب وجود الدم في المعدة في الشهور الأولى من الحمل وهل هو خطير؟
طبعا في الشهور الأولى من الحمل هرمونات الحمل ونشيمة تبتدي تزيد صح ولا، فالمعدة تكون وايد حساسة فإذا أخذت مواد مثلا أخذت مواد حامضية أو أشار أو فلفل تزيد من حساسية بطانة الرحم بطانة المعدة، وإذا هي عندها من قبل قرحة أو عندها من قبل التهاب معدي ممكن يزيد معها أثناء الحمل. فالأحسن طبعا تابع مع دكتور الجهاز الهضمي يعطيها حبوب تعمل طبقة وقاية للبطانة المعدة فبيخف عندها أن ينزل عندها دم
تمام،
وبعدين تتفادى مثلا تأخذ أسبرين بعض الأدوية اللي ممكن يؤدي
الوشائن. أرد مرة ثانية الإبرة الظهر دكتورة، حتى أنا البارحة كنت في مكان ويرمسوا عن هاي الإبرة، هل هي آمنة أم أنها لها يعني عوارض أو أثار جانبية بعد الولادة؟
طبعا الحين التخدير النصفي جدا امان يعني، وحين يسوونها بطريقه ما تترك اي مضاعفات، بدون مضاعفات. واللي يسوون ابره الظهر دكاتره التخدير يعني متخصصين جدا، عارفين وين يروحون وكيف يسوون هالابره. الحين ما في حتى عمليات الجراحيه الحين ما حد يسوي بنش كامل، كل بالابر التخدير النصفي عالميا، لان الحين صار خبره في هالمجال ما يترك اي اثر. بعض الاحيان ممكن يسوي الم في الظهر بفان الككه زين، حالات قليله جدا يستوي ثقب في الغشاء مكان ما يحطون الابره، وهذا الحل يعني. ممكن بالمسكنات ويعطونها كثافه السوائل وتنسد الفتحه مؤقته، لكن بشكل عام هذا يعني واحد بالالف اثنين بالالف يعني، مو بقول لك وايد يعني. لكن الابره النظافه كثير نصفي من احسن الوسائل المستخدمه في وقت الحاله، سواء حق الولادات او حق العمليات.
تمام تمام. هو الظهر نحن وقتنا انتهى لان عندنا فاصل الاذان، يبانا حلقة جاية ان شاء الله نكمل فيها الاشياء اذا الله اراد. شكرا جزيلا دكتورة علي على المشاركة ويانا، وان شاء الله تكون ضيفة دائمة مع الرايح.
شكرا لك يا الغالية، واتمنى تكون مشاركتي مفيدة.
اكيد اكيد كلنا استفدنا وياك ان شاء الله.
الله
يحفظك ان شاء الله. مع السلامة.
سلام.
مع السلامة. مستمعين اسمحونا بناخذ هذا الفاصل، اول فاصل كمل الدقائق الاخيرة من الرايح تم ويانا.
الرايح
والماضي ناظر على
107.4 الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
مجدد التحية مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية برنامج الرايح، وإن شاء الله تكون فقرتنا اللي كانت في دوها تبرا تكون مفيدة. حقيقة في كذا سؤال وصله لكن الوقت انتهى للفقرة، وإن شاء الله يكون لنا لقاء متجدد ويا الدكتورة ونطرح فيه كل تساؤلاتكم. حين مستمعينا ننتقل لفقرتنا الأخيرة في البرنامج وهي فقرة
تدري أن
اليوم دراسة عن هل الرجل يفهم مشاعر المرأة ولا لا. الرسالة النصية اللي وردت لنا تقول أن الرجل يفهم مشاعر المرأة، لكن بنشوف الدراسة شو بتقول وبنقارن ما بين الدراسة وبين ردود الأفعال اللي عندنا أو المشاركات اللي عندنا، وكل واحد يعبر بطريقته ومن خلال تجربه. تدري أن تقول أجرى علماء دراسة حول قدرة الرجل على تفهم المرأة ومشاعرها وطريقة تفكيرها، كشفت عن خبايا يمكن للرجل الاستناد إليها من الآن فصاعدا، لتأكيد فكرة تفيد بأن منطق الجنس اللطيف مختلف عن المنطق اللي يفكر فيه الرجال ويتعاملون مع الأمور من منظوره. العلماء سووا دراسة عن قدرة الرجل على تفهم المرأة ومشاعرها وطريقة تفكيرها، كشفت هاي الدراسة يعني عن أشياء. كيف كان أو كيف تمت هاي الدراسة؟ الدراسة هاي أشرف عليها علماء نفس وأعصاب، وعن طريق أن يابوا مجموعة صور تظهر فيها عيون تعبر عن مشاعر محددة، في مشاعر ودودة وفي مشاعر عدائية وفي نظرات ما تحمل أي معنى. طلب العلماء مستمعين من 22 رجل أن يشاركون في هاي التجربة، وتتراوح أعمارهم ما بين 18 ل50 سنة. طلبوا منهم أن يوصفون هاي المشاعر اللي تعكسها هاي النظرات، وما خبروهم هاي الصور للرجال ولا الحريم. والعلماء هي لا عطوا إلا الرجال لافتات مكتوب عليها يعني وصف للمشاعر، مثلا حزين، سعيد، فرح، مكتئب، يعني وصف معين، وهم مثلا يشلون الكلمة هاي يحطونها عند الصورة المعبرة عن هذا الوصف. وزود العلماء قلنا لافتات تحمل وصفا للمشاعر على أن يختار المتطوعون اللافتة اللي تتوافق مع وجهة نظرهم مع صورة العينين اللي بين أيديهم. انتهت الدراسة إلى نتيجة كشفت ما لا يدع مجال للشك أن الرجل اسمعوا غير قادر على التقاط مشاعر المرأة الحقيقية والتعامل معها. فعلى الرغم من نجاح المشاركين في التجربة بتحديد المشاعر اللي تعكسها عيون الرجال في معظم الأحيان، إلا أنهم فشلوا فشلا ذريعا بتحديد هاي المشاعر إذا كانت متعلقة بعيني امرأة. وقد فاق نجاح المتطوعين بتحديد مشاعر الرجال عن النساء بمعدل الضعف، علاوة على أنهم كانوا يتلعمثون عند وصف حالة عيون النساء، فيما كانت ثقتهم بأنفسهم أكثر وأكبر عند وصف حالات الرجال النفسية، علما مثل ما ذكرنا أنهم ما كانوا يعرفون هاي يعني لرجل أو امرأة، أنا ما أعرف كيف يعني ميزوهم. وقد تسنى للعلماء تعزيز معطيات الدراسة من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي اللي أظهر أن مركز العاطفة في أدمغة الرجل لم يتفاعل مع صور أعين النساء، فيما كان التفاعل مع صور أعين الرجال عاليا. يعني خلاصة الكلام أن الرجال أو الريايل، خلنا نتكلم عادي، الريايل يفهمون الريايل أكثر من فهمهم للحريم أو للسيدات. يمكن هاي المحك المرات يوجد الخلافات والصراعات، ويقولون الحرمة من المريخ والرجل من الزهرة أو العكس، كل واحد مختلف سبحان الله، ويعني وهذا اختلاف من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، هو اللي أعطى كل واحد خواصة وهاي العاطفة وهاي الأشياء. لكن حقيقة الرسائل اللي عندنا يعني تقول أنه الريايل اللي شاركوا ويانا في فقرة تدر إن مثل مشعل قال إن الرجل غير عاجز عن التفهم، ولكن يجب توفر المعطيات والمقومات عشان يفهم المرأة. لكن شو هي التوقعات أو المقومات اللي لازم تكون مطلوبة وموجودة ومتاحة علشان الرجل يكون قادر على تفهم مشاعر المرأة؟ وما ننكر بعد إن في ريايل يفهمون المرأة مو بس من مشاعرها أو من عيونها، حتى من صوتها يعرفون هاي حزينة أو تعيسة ولا سعيدة ولا مستانسة. يعني في وفي، يمكن ما نقدر نعمم على الكل إن كل الريايل ما يفهمون مشاعر المرأة، لكن يمكن هي تختلف حسب التجارب وحسب مدى القرب ومدى الصلة ما بينهم. لحظة، حد مطرش رسالة على الرقم ينتهي بواحد 1-4-8 يقول يعني الدراسة تأكد أن الرجل عيونه زايغة. لا، دراسة ما طرقنا في الدراسة على شيء، دراسة كانت أن بالعكس الريايل وحليلهم مو بقادرين على تفهم طبيعة المرأة، وهم أكثر تفهم يعني للرجال أمثالهم. هذا ملخص الدراسة، نحن ما طرقنا على هالشيء ولا نقدر نتكلم في هالشيء، لأن وما نقدر نعمم أي قاعدة على كل حد أو على أي حد، يختلف حتى تختلف من طبيعة مجتمع لمجتمع آخر. مستمعينا، كانت هاي فقرتنا تدري إنا. نشكر كل اللي تواصلوا ويانا وشاركونا اليوم في فقراتنا المختلفة في برنامج الرايح. أتمنى تكون حلقتنا أعجبتكم، أتمنى نكون قدمنا الفائدة في حلقات اليوم. ليش بسرعة؟ نحن يعني خلاص وصلنا لنهاية البرنامج. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله، والأسبوع يكون مليء بالنجاحات وبالخير. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أختكم سماح العبار، ودائما نقولكم ونودعكم في أمان الله.